بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم اصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة الأكارم، هذه النعوت المباركات والصفات العظيمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة حقيق بنا أن نتدبرها وأن نعي هذه الصفات التي امتدح الله سبحانه وتعالى أهلها وأثنى على المتصفين بها ووعدهم سبحانه وتعالى بالمغفرة والأجر العظيم. وقد بدأ جل وعلا هذه الصفات بقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وفي كل هذه الصفات يذكر جل وعلا من كان متصفا بهذه الصفات متحليا بها من الذكور أو الإناث، من الرجال أو النساء، وهذا فيه أن النساء مخاطبات بأعمال الشريعة كالرجال سواء، وأن الأجور للجميع على قدر التحلي والاتصاف بخصال الإيمان وشرائع الدين وأعماله الظاهرة والباطنة. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن بعض النسوة جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال وقلنا ما للرجال يذكرون في القرآن ولا يذكر النساء، فأنزل الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، وهذه الآية تبين أن النساء مخاطبات بأمور الشريعة وخصال الدين الظاهرة والباطنة كالرجال سواء، سواء من ذلك ما يكون في القلوب من عقائد صحيحة وأعمال فاضلة، وما يكون كذلك على الجوارح من طواعية وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا قال جل وعلا في الآية التي تلي هذه الآية، قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فشرائع الدين وأوامر الإسلام يخاطب فيها الرجال والنساء على حد سواء، ومن قام بها من الرجال أو النساء أعد الله سبحانه وتعالى له مغفرة وأجرا عظيما. ونظير هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأول خصلة ذكرت في هذه الآية الكريمة الإسلام، قال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات، ثم ذكر بعد هذه الخصلة الإيمان، قال والمؤمنين والمؤمنات، وهذا فيه دلالة على أن بين الإسلام والإيمان فرق في المعنى، وهذا الفرق الذي بين الإسلام والإيمان في المعنى جاء مبينا وموضحا في حديث جبريل المشهور حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وسأله عن الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وقال فالإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر عليه الصلاة والسلام الإسلام بشرائع الدين الظاهرة وفسر الإيمان بالعقائد القلبية الباطنة التي محلها القلب. وبهذا التفسير البين والبيان الواضح يعرف الفرق بين الإسلام والإيمان، وبه يعرف مراد الله سبحانه وتعالى بقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالمسلم هو الذي جاء بشرائع الإسلام، يصلي، ينطق الشهادتين، يصلي، يصوم، يحج البيت، يأتي بشرائع الإسلام، وعنده من الإيمان القلبي ما يصحح إسلامه، لأن الأعمال الظاهرة لا تصح ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت قائمة على إيمان قلبي، فالإيمان يصحح الأعمال. ولهذا مر معنا في الآية قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لا ينفع العمل بدون إيمان قلبي يصحح العمل. فالمسلم الذي يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة، من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وأما المؤمن فهو الذي عمر قلبه بالإيمان وتحقق بخصاله، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان رتبة أعلى من رتبة الإسلام. ولهذا قال العلماء: كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم، لأن من تحقق قلبه بالإيمان صدقا واعتقادا ورسوخا وثباتا صلحت جوارحه بالأعمال تبعا لذلك. ولهذا فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تصلوا إلى مرتبة الإيمان التي أعلى وأرفع من مرتبة الإسلام. قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات. والصدق حقيقته مواطأة اللسان القلب، بمعنى أن ما يقوله الإنسان بلسانه مستقر وثابت في قلبه، مستقر وثابت في قلبه. فالصدق هنا هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى، بصدق الامتثال مع الله، بصدق الامتثال لله جل وعلا، وصدق الإقبال على دينه سبحانه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. فالصدق مع الله جل وعلا يثمر في العبد كل خير وفضيلة، لأن الصادق مع الله يحسن إقباله على دينه وتعظم عنايته بشرعه وسعيه في نيل مرضاته جل وعلا وما يحبه من صالح الأعمال وسديد الأقوال. قال: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، أي المتحلين بالصبر بأنواعه، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة، واعتقاد العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأنه ما من مصيبة تكون في هذا الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن صابر، صابر في ضرائه كما أنه شاكر لربه سبحانه وتعالى في رخائه ونعمائه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. ثم قال جل وعلا: والقانتين، ثم قال جل وعلا: والخاشعين والخاشعات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. القنوت قد تقدم هو المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى، المداومة على طاعة الله والامتثال الدائم لأوامره سبحانه. فالقانت لله هو المداوم على طاعة الله جل وعلا، الملازم للعبادة، المحافظ على الامتثال لأوامر الله عز وجل. قال: والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، مضى الكلام على معانيها. قال: والخاشعين والخاشعات. والخشوع هو ذل العبد وخضوعه وانكساره بين يدي ربه جل وعلا، والخشوع ينشأ عن صلاح القلب وعمارته بالإيمان بالله والخوف من الله جل وعلا. والخاشعين والخاشعات. قال: والمتصدقين والمتصدقات، أي الباذلين المنفقين في سبيل الله تبارك وتعالى فرضا أو نفلا. والصدقات من الأعمال العظيمة والطاعات الجليلة الحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات. والصيام هنا يتناول الصيام الذي فرضه الله على عباده، وصيام شهر رمضان، ويتناول أيضا صيام النفل، ويتناول أيضا صيام النفل، بحيث يحافظ العبد على ما تيسر منه ليكون من أهل هذه الصفة العظيمة. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: من صام شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر كان من هؤلاء الذين امتدحهم الله في هذه الآية من الصائمين. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. الذي يصوم شهر رمضان ويصوم معه من كل شهر ثلاثة أيام كأنما صام الدهر كله، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها، هذه تعادل 30. قال: والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات. الحافظين فروجهم أي عن الحرام والوقوع في الفواحش والآثام. قد قال الله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فحفظ الفروج بمباعدتها وتجنيبها الرذائل والفواحش والمحرمات، وبصيانتها من الوقوع في شيء من ذلك. قد قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وحفظ الفرج واجب، ومن أسباب الوقاية من النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى. وإذا ضمن الإنسان ما بين فكيه وهو لسانه، وما بين فخذيه وهو فرجه، فالجنة له مضمونة، كما جاء هذا المعنى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم ختم جل وعلا هذه الأوصاف العظيمة المباركة، ختمها بأجل الأعمال وأفضلها، ألا هو ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات، وذكر الله جل وعلا أحب الأعمال وأزكاها عند الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فذكر الله جل وعلا فوائده عظيمة وآثاره على العبد في الدنيا والآخرة متعددة وكثيرة. وقد ذكر الله عز وجل هنا ذكره بالكثرة، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وجاء في آية أخرى أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، فأمر جل وعلا بذكره بالكثرة أي بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. وقد قال أهل العلم يكتب العبد بإذن الله من الذاكرين الله كثيرا إذا واظب على الصلوات المكتوبات مع الأذكار التي تسبقها وتكون فيها وتتبعها، تتبع الصلوات، وحافظ على ذكر الله المأثور في الصباح والمساء وعند النوم، وحافظ على الأذكار المأثورة عند الدخول والخروج والركوب والأكل ونحو ذلك مما جاء مأثورا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه يكتب بإذن الله سبحانه وتعالى من الذاكرين الله كثيرا. وختم الله عز وجل هذه الآية بما أعده لأهل هذه الخصال من الثواب والأجر، قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة لذنوبهم وخطاياهم بسترها والتجاوز عنها والصفح عنهم، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا. والذي أعد هذا الأجر هو الكريم الوهاب سبحانه وتعالى، المحسن المنان جل وعلا، والعطية على قدر المعطي. فإذا كان المعطي هو الكريم المحسن الوهاب المنان الجواد الكريم سبحانه وتعالى، فما أعظم الأجر الذي أعد لهؤلاء والثواب الذي هيئ لهم يوم يلقون الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا لتحقيق هذه الأوصاف العظيمة والخصال المباركة، وأن يزيننا جميعا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يحبب الإيمان في قلوبنا، وأن يزين الإيمان في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سائل يسأل عن الحجر الأسود، هل نبهتمونا عن نزوله من الجنة وأنه كان أبيضا فسودته خطايا المشركين؟
هذا ورد فيه حديث، ورد فيه حديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه حجر نزل من الجنة وأنه أبيض وسودته خطايا بني آدم. جاء في هذا حديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. والحديث التي في فضل الحجر الأسود عديدة، منها ما يصح عنه صلى الله عليه وسلم ومنها ما لا يصح عنه صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي أن يعلم كما تقدم أن الحجر مع فضله وما ورد في فضله عن النبي صلى الله عليه وسلم مما صح وثبت، يبقى الأمر فيه كما قال عمر رضي الله عنه وحلف على ذلك، قال: أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. نعم.
أيضا هل هناك تنبيه على ما يفعله بعض الحجاج من الصلاة خلف المقام مباشرة فيؤذون الطائفين؟
الله جل وعلا قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلاة الركعتين الطواف تكون خلف المقام، لكن إذا كان الصحن صحن المطاف ممتلئ والزحام شديد لا ينبغي للمسلم أن يصلي الركعتين ركعتي الطواف في طريق الطائفين، لأن أصبح الحق هنا للطائفين، أصبح الحق للطائفين، فلا ينبغي له أن يصلي في طريق الطائفين. وعندما يفعل ذلك بعض الحجاج ويجتمعون وأيضا يجعلون أيضا الأقوياء منهم يدفعون عنهم سير الطائفين، فهذا فيه حقيقة أذية للحجاج، في أذية واضحة للحجاج وإساءة للطائفين وتضييق عليهم في هذه العبادة. وصلاة الركعتي الطواف خلف المقام سنة، لكن إذا كان في المطاف زحام وصحن الطواف ممتلئ لا تصلى الركعتين خلف المقام، وإنما تصلى في الأروقة والأمكنة البعيدة عن مكان الطائفين، مراعاة للتخفيف ومراعاة للرفق بالطائفين ومساعدتهم على أداء هذه العبادة براحة وطمأنينة. نعم.
هذا يسأل عن الاطباع، هل هو في الثلاثة الأشواط الأول وكذلك الرمل؟
الاطباع في الأشواط السبعة كاملة، الاطباع في الأشواط السبعة كاملة، وأما الرمل في الثلاثة الأشواط الأول، والاطباع في الأشواط السبعة كاملة،
يطوف فيها مطبعا، فأول ما يبدأ الطواف يطبع، وبمجرد ما ينتهي من الطواف ينهي الاطباع. وهذا موضع الاطباع في الحج كله، موضع الاطباع في الحج كله فقط في هذا الطواف، ومن أول الحج إلى آخره ليس هناك اطباع. نعم
حسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز أن أجلس بمكة يوم أو يومين بعد طواف الوداع؟
طواف الوداع هو آخر ما يكون من الحاج، وإنما يفعل عند المغادرة، يفعل عند المغادرة، للحديث أمرنا أن يكون آخر عهدنا البيت، فيكون آخر عهد الإنسان بمكة البيت، لا يكون آخر عهده السكن أو آخر عهده الأسواق ونحو ذلك، وإنما يكون آخر عهده البيت، فيطوف. وإذا كان مر على سكنه لحمل متاعه، أو مر على طريق أخذ حاجة له في طريقه اشتراها، لا بأس. أما أن يكون بعد الطواف يبقى في مكة يتسوق وينام ويبقى فيها يوم أو يومين، فهذا في الحقيقة لم يكن آخر عهده بالبيت، فإن كان قد فعل ذلك فيكون قد ترك واجبا مواجبات الحج وطواف الوداع. وطواف الوداع يكون في النهاية، في نهاية أعمال الحج عند إرادة الحاج المغادرة من مكة. نعم.
هذا يسأل يقول: ماذا نفعل إذا زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
المشروع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه السلام، هذا هو المشروع، أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة رضي الله عنهم عن ماذا يقال عند زيارة القبور، قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، إلى آخر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فالذي يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه يسلم. وكان ابن عمر إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن اتخاذ القبر عيدا، والنهي أن يقول من يزور القبور هجرا، والنهي عن اتخاذ، ودعا الله عز وجل ألا يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد. فكل هذه الأمور يحذر منها المسلم أشد الحذر، ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه للسلام، فيقف والقبر أمامه والقبلة خلفه، ويسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف. هذه الزيارة الشرعية. أما المكث الطويل والصوت العالي وتحري الدعاء ونحو ذلك، هذا كله أعمال لا نعلم لها أصلا صحيحا عنه صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: صديق لي كلفني بشراء طيب بمبلغ أعطاه لي، وطلب مني توزيعه على الحجاج الموجودين بالروضة الشريفة، فهل أنفذ هذه الوصية؟
إذا كان هذا العمل مبني على اعتقاد أو تبرك بمثل هذا العمل، فلا شك أنه من البدع المحدثة، لا شك أنه من البدع المحدثة. أما إذا كان رغب أن يطيب المصلين، إذا كان رغب أن يطيب المصلين وأن تنبعث الرائحة الطيبة في المسجد، فأرجو أن يكون لا بأس به. أما إذا كان عن اعتقاد أو عن نحو ذلك، فهذا لا شك أنه من الأمور المحدثة التي لا أصل لها. نعم
صلى الله عليك. هذا يقول: ما هو حكم أن يتغطى الحاج في المزدلفة عند المبيت بالغطاء مثل البطانية، ومن ضمنها تغطية الرأس؟
إذا كان الجو باردا في ليلة جمع، ليلة مزدلفة، وكان هناك أيضا هواء بارد، وخشي الحاج على نفسه من الزكام أو المرض أو أن يتعب رأسه من الهواء والجو البارد وهو نائم، ففي مثل هذه الحالة يجوز له أن يغطي رأسه وينام، يجوز له أن يغطي رأسه وينام، لكن عليه إن غطى رأسه عليه أن يفدي فدية الأذى، عليه أن يفدي فدية الأذى، وهو مخير بين أمور ثلاثة، قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم أو يذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. وصيام ثلاثة أيام سواء كان صامها في مكة إن بقي في مكة بعد الحج أو صامها في بلده، ولا يلزم أيضا أن يصومها مجتمعة، لو صامها متفرقة فالأمر في ذلك واسع. نعم.
صلى الله عليكم، يسأل عن التلبية، هل تكون فردية أم جماعية؟
التلبية تكون فردية، كل يلبي بمفرده، أما التلبية الجماعية التي يتفق فيها الجميع في الأداء والابتداء والانتهاء والصوت، هذه لا نعلم لها أصلا في السنة، وإنما السنة أن يلبي كل حاج بمفرده، وكل حاج يلبي نشاطه، كل حاج يلبي نشاطه، كل ما نشط للتلبية يلبي، ولا تكون التلبية حسب نشاط المجموعة أو حسب نشاط القائد، وإنما كل يلبي بمفرده قدر نشاطه. ولهذا يتفاوت الحجاج في التلبية تفاوتا عظيما، لكن إذا كانوا مرتبطين بالقائد يكونون بأداء واحد مع هذا القائد، وهذا الطريقة لا نعلم لها أصل في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. والسنة أن يلبي كل حاج بمفرده، وعلى الملبي أيضا أن يستشعر معاني التلبية ودلالاتها، وأن لا يردد كلمات لا يعي معناها ولا يعرف مدلولها. والتلبية تشتمل على معاني عظيمة وكلمات جليلة، وسيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك عند المصنف حفظه الله. نعم.
حسن الله إليكم، هذا يقول قال حج أبي وأمي من 23 سنة ووكلوا، وأثناء المشاعر وكلوا رجلا لرمي الجمرة الوسطى أو الصغرى، وبعدها قال لهم الرجل اعلموا أني لم أرمي لكم لأن الحصى قد ضاع أو لم يتمكن من الرمي، ومات أبي من 20 عاما، هل علي الجبر وماذا أفعل؟
هنا في هذه الحالة لم يحصل أداء والدك ووالدتك لهذا الواجب من واجبات الحج وهو رمي الجمار، وقد أعلمهم من وكلوا أنه لم يرمي، إذا كان هذا الأمر في نفس الوقت كان عليهم أن يوكلوا شخصا آخر، أن يوكلوا شخصا آخر طالما أنه أعلمهم بأنه لم يرمي. وعلى كل حال الرمي لم يحصل، فالواجب الذي طلب منهم في حجهم باق لم يفعل، وعلى من ترك واجب من واجبات الحج دما وهو شاة تذبح لفقراء الحرم، للأثر الذي مر معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، فليهرق دما، وقد مر معنا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيجبر هذا الترك لهذا الواجب بدم وهو شاة تذبح لفقراء الحرم، شاة عن الوالد وشاة عن الوالدة. نعم.
حسن الله إليكم، هذا يقول ما حكم طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وإذا فعلاه فهل يغنيهما عن طواف الإفاضة؟
طواف القدوم في حق القارن والمفرد من سنن الحج، من سنن الحج ومن الأمور المستحبة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وليس هذا موضعه، حتى لو أنه طاف طواف الإفاضة وقت القدوم بنية طواف الإفاضة ما يجزئ، لأنه ليس هذا موضعه، وموضع طواف الإفاضة بعد قضاء التفث، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. فقول السائل هل يغني عن طواف الإفاضة؟ الجواب أنه لا يغني، ولو طاف طواف القدوم بنية طواف الإفاضة ما يغني، لأنه عبادة ليست في موضعها. نعم.
يقول بارك الله فيك، هل إذا أتممت كل مناسك الحج وأردت أن أخرج إلى جدة فطفت طواف الوداع ثم رجعت إلى مكة فهل علي شيء؟
إذا طفت طواف الوداع وسافرت ثم رجعت إلى مكة لحاجة أو نحو ذلك ليس عليك شيء، ولا يلزمك عند المغادرة من مكة للمرة الثانية أن تطوف وداعا. إذا كنت بعد أن نهيت أعمال حجك طفت الوداع وذهبت إلى جدة ثم بدت لك حاجة في مكة فرجعت، لا حرج عليك، ولا يلزمك عند المغادرة أن تطوف للوداع. نعم.
هذا يقول أنه مقيم في جدة ودخل إلى مكة بدون إحرام وأحرم من التنعيم نتيجة خوف، وقام بعمل عمرة ثم أحرم أيضا بعد ذلك للحج حج تمتع، فهل عليه فدية في ذلك أم هدي فقط؟
عليه هدي يتعلق بجمع بين العمرة والحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وعليه دم جبران لتركه الإحرام من الميقات، وميقاته جدة، لأن جدة داخل المواقيت وأهل جدة يحرمون من جدة، فهذا لم يحرم من جدة وإنما أحرم من مكة عندما وصل إلى الحل، فيكون بذلك قد ترك الإحرام من ميقاته وهو جدة، ويكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه، فعليه أن يجبر ترك هذا الواجب بدم يذبح في مكة ويفرق على فقراء الحرم. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.